العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة الناصرية جنوبي العراق إلى 92، والكاظمي يأمر بتوقيف مسؤولين بالمحافظة. القاعدة الأمريكية بدير الزور السورية تتعرض لقصف بالقذائف، والطائرة الأمريكية تحلق بسماء المنطقة. إصابة جندي بجيش الاحتلال خلال إطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها حتى تحرير القدس من أيدي الصهاينة. وفي اتصالات هاتفية مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اعتبر رئيسي معركة سيف القدس صفحة جديدة في سجل المقاومة أمام الكيان الصهيوني، مضيفا أنها أثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية. واستنكر الرئيس الإيراني المنتخب مواصلة الحصار على قطاع غزة، موضحا أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي. أعلنت قيادة مقر حمزة سيد الشهداء لحرس الثورة الإسلامية إحباط محاولة تسلل إلى داخل إيران قامت بها عناصر معادية للثورة الإسلامية جنوب محافظة أذربيجان الغربية. بيان لقيادة المقر أوضح أن المجموعة الإرهابية حاولت الدخول عبر المنطقة الحدودية لمدينة أشنوية بالمحافظة ذاتها. وأضاف البيان أن وحدات القاعدة فتحت نيرانها باتجاه عناصر الخلية بالوقت المناسب في اشتباك مسلح انتهى بفشل الإرهابيين في تحقيق أي تقدم ميداني وهروبهم من المنطقة. أعلنت دائرة الصحة محافظة ذيقار العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بالمدينة إلى 92، إضافة إلى 50 مصابا. وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادة الأمنية للوقوف على أسباب هذه الفاجعة ومعالجة تداعياتها. كما أعلن الكاظمي في بيان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، لافتا إلى إصداره أوامر بوقف وحجز مدير صحة ذيقار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإحالتهم للتحقيق. حول آخر مستجدات حريق مركز عزل مصابي كورونا في ذيقار نستمع إلى التقرير التالي.
يقال إنها سيارة محافظ الناصرية أحرقها أهل المرضى الغاضبون على مقتل وإصابة العشرات إثر حريق اندلع بمستشفى لمرضى الكورونا بمدينة الناصرية جنوبي العراق. جاءوا ليتشافوا من أعراض كورونا لكنهم تفحموا وأصيبوا بحروق ونوبات سعال شديدة نتيجة نيران مستعرة حاصرت المرضى داخل مركز العزل ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الإمام الحسين التعليمي في وسط مدينة الناصرية، وذلك بناء على تصريح الناطق باسم دائرة الصحة في المحافظة حيدر الزاملي. فاجعة جديدة جاءت بعد أخرى مماثلة حدثت بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد قبل 3 أشهر، حصدت حياة أكثر من 80 شخصا، مما يشير إلى وجود سوء الإدارة والفساد المستحكم بحسب الرئيس العراقي برهم صالح، الذي شدد على ضرورة التحقيق ومحاسبة المقصرين. وقال مصدر آخر في دائرة الصحة للمحافظة إن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين، الأمر الذي أكدته التقارير الأولية للشرطة أيضا، لتكون نسخة طبق الأصل عن سبب اندلاع الحريق بمستشفى ابن الخطيب في بغداد نهاية نيسان أبريل. وبينما تستمر عملية البحث في المستشفى بعد السيطرة على الحريق للعثور على مفقودين تحت الأنقاض، عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحادث. وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي الحداد الرسمي على أرواح ضحايا حادثة المستشفى في الناصرية، كما خرج الاجتماع بقرارات منها وقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق. من جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر إن الفاجعة دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين، وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الفشل الكارثي، مضيفا أن البرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى. كما يأتي حريق المستشفى في الناصرية بعد ساعات على اندلاع حريق محدود في مبنى مدينة الطب بمقر وزارة الصحة في بغداد، سرعان ما تم احتواؤه من دون تسجيل أي وفيات. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إنه تمت السيطرة على الحريق من دون تسجيل إصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته وأسبابه.
كما حدثنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حيدر البرزنجي عن أسباب وتداعيات الحريق في مركز عزل مصابي كورونا بمحافظة ذي قار، فلنستمع معا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقيقة ما حصل من فاجعة هي ليست الأولى، وحدثت قبلها فاجعة الخطيب، وبالتالي ما حدث هو فقط استقالة وزير الصحة دون أن تقال هذه الحكومة برمتها. هناك ضعف كبير في الأداء الحكومي، وهناك مشكلة كبيرة في معرفة الفواعل التي تقف وراء هذه الحرائق التي تتزامن في فترة قبل الانتخابات. أنا أعتقد أنه هناك فواعل خارجية وداخلية تبعث رسائل سلبية في محاولة إلى تأجيل الانتخابات ولو كانت على حساب الدم العراقي، وهذا ما تحدث به السفير البريطاني بصورة واضحة وجلية قبل أن تنتهي مهمته في العراق أو قبل أن تنهى مهمته في العراق، وأشار بوضوح أنه هناك سوف تعم الفوضى والدماء والقتل والهرج والمرج، في الإضافة إلى تعرضات شبه يومية للدواعش، والوضع الاقتصادي ارتفاع الدولار. لم تقدم هذه الحكومة أي حلول، لأنها مسؤولة يا سيدي، قفوهم إنهم مسؤولون. أما أن تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها أمام الشعب وأمام القانون وأمام البرلمان، وأما أن تتنحى وتعتذر، فبالتالي نحاسب من؟ الأرواح والأمن والاقتصاد وكل هذه الملفات هي بيد الحكومة، وهي المسؤولة الأولى لأنها الجهة التنفيذية. أما أن نجعل القضية مجرد بيانات وتصريحات وقراءة الفاتحة وتعويض ذوي الضحايا، أنا أعتقد هذا لا يكفي. ليس توظيفا سياسيا ما يحدث، وإنما هو واقع حقيقة حدث، فبالنتيجة يجب أن يقدم من هو مسبب إلى العدالة. ولذلك أقول أنه الحكومة مسؤولة. في كل بلدان العالم التي تحترم نفسها عندما تحدث هكذا كوارث نرى إقالات ونرى محاسبات ومحاكمات، وليست بيانات وليست تغريدات.
تا تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور لقصف بعدة قذائف صاروخية، ما تسبب بعطاب آليتين عسكريتين. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطائرات الأمريكية قامت بتمشيط موقع الهجوم بحثا عن المنفذين، مشيرة إلى انتشار قوة قسد بمحيط المنطقة وإنشائها حواجز على الطرق والقرى القريبة من الحقل. أصيب جندي في جيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليه من قبل سيارة مسرعة قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلنت مصادر بجيش الاحتلال الصهيوني إغلاق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد سماع دوي إطلاق نار في المكان، مشيرة إلى إجراء عملية مطاردة للسيارة التي أطلقت النار تجاه الحاجز والتي على إثرها أصيب أحد جنوده. حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعدما سجلت تونس نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي جراء جشع الدول ذات الدخل المرتفع التي تساهم بشكل خطير بإطالة أمد عذاب بقية العالم وتساعد الوباء في مواصلة الانتشار بوتيرة شديدة في العالم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
عادت منظمة الصحة العالمية لتدق نقص خطر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بعدما سجلت تونس نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي جراء جشع الدول ذات الدخل المرتفع التي تساهم بشكل خطير بإطالة أمد عذاب بقية العالم وتساعد الوباء في مواصلة الانتشار بوتيرة شديدة في العالم.
While many countries haven't even started.
في حين أن العديد من الدول لم تبدأ في التطعيم بعد، تنتقل دول أخرى للتطعيم الجرعة الثالثة. هذا جشع خطير. سلالة دلتا تنتشر في العالم بوتيرة شديدة مما يؤدي إلى ارتفاع في الإصابات والوفيات. إننا نواجه حالة طوارئ صحية عامة تزداد سوءا وتهدد الحياة وسبل العيش والانتعاش الاقتصادي العالمي.
ممثل المنظمة إيف سوتيران قال إن تونس تمر بوضع صعب قد يزداد سوءا بعدما سجلت أرقاما قياسية بعدد الوفيات وصلت إلى أكثر من 100 حالة باليوم الواحد، واصفا الوضع الصحي بالخطير وعبر عن قلقه الشديد من انتشار سلالة دلتا بكثافة داعيا إلى مساعدة تونس وخصوصا باللقاحات. وفي السياق نفسه حذرت وكالة الأدوية الأمريكية من ازدياد خطر إصابة الجهاز المناعي للأعصاب لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون المضاد للكورونا، مشيرة إلى أنه من أصل 100 من هؤلاء مات شخص وأدخل 95 إلى المستشفى لحالتهم الخطرة. فرنسا التي تواجه ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات دفعت بالرئيس إيمانويل ماكرون لإعلان قواعد جديدة لاحتواء انتشار الوباء، من بينها إلزام العاملين في مجال الصحة بتلقي التطعيم مشددا على ضرورة أخذ اللقاح لمواجهة سلالة دلتا شديدة العدوى، ولفت إلى إلزامية تطعيم العاملين في دور المسنين. خطورة ارتفاع نسبة الإصابات بالوباء حذر منها وزير الصحة البريطاني ساجد داويد، وحث المواطنين على توخي الحذر عقب رفع قيود الوباء في إنجلترا الأسبوع المقبل، واعتبر أن زيادة الإصابات تظهر عدم انتهاء الجائحة، مرجحا وصول عدد الإصابات اليومية إلى 100,000 في فصل الصيف.
صرح بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف بأن أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى، مشيرة إلى إمكانية تجنب ذلك. مستمعين الأفاضل، انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. ارتفاع حصيلة الضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة الناصرية جنوب العراق إلى 92، والكاظمي يأمر بتوقيف مسؤولين بالمحافظة. القاعدة الأمريكية بدير الزور السورية تتعرض لقصف بالقذائف، والطائرة الأمريكية تحلق بسماء المنطقة. إصابة جندي بجيش الاحتلال خلال إطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، صباح الخير والعافية. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:30. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم صدى المغرب العربي عند 12:14 وعلى مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 12:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:04، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:10. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 1:16، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 1:29. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على حبيب قلوب العالمين السيد الأمين محمد المصطفى وعلى آله ومن اصطفى. مستمعين الأفاضل، تحية البدء من خفايا القلب إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تتفيؤون بأفياء الشعر النبوي مع قصيدة نبوية أخرى، ونحط رحلنا هذه المرة عند الشاعر حسن الربيح من السعودية. نتعرف عليه أولا ثم نقرأ شيئا من قصيدته، تفضلوا بالمتابعة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1973. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر الدورة 14 عام 2010، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6/2015، ومن أهم إصداراته المجاميع التالية: احتواء بامتداد السراب، نشر عام 2010، اسمه أحمد، قصائد للأطفال في السيرة النبوية، أصدقاء مريم، قصائد للأطفال، ومجموعة قبضة من ضباب طبع عام 2018، ومجموعتا أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت زميلنا الأستاذ أحمد نجف.
فرح معلق. فرح الحدائق في السحاب معلق، فاقطفه شوق القطف فيه يعبق، ودع الأماسي تصطفيك لأنسها سمرا يطول وخمرة تترقرق. طوف بهذه الأرض قلبك وارتقب شدوا يطير مع الرياح ويسبق، حتى وحوش الأرض تنسى فتكها، فإذا نواحي الغاب لهو مطلق. في عشق من غمر الوجود محبة لا غروى أن ينمو لذاك تشوق. وأنا الصبابة لم أخن حرقاتها يوما، فلي في كل عهد موثق. بعض الهوى يسلى ويذبل عوده إلا هوى لك في الضمائر يبسق. ضمأ وفاضي واليقين بجوفها أن سوف يجلى في رحابك مأزق. فإليك شدتني السماحة مطمعا وهما بقلبي منك صبح مونق. فعلى الحجاز حجزت موطن بهجة ليظلني منك الندى المتدفق. فافتح علي من الحنان مشاربا فياضة ليدك في المغلق.
مستمعين الأكارم، في موسوعة الشعر أجمل الحديث أن يكون المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون مدارات الحديث متناغمة من القلب بصدق المشاعر إلى الحبيب من الحبيب إلى مدينة الحبيب، حيث يضيف الشاعر حسن الربيح من السعودية:
يا طيبة الأنداء كيف تفجرت فيك المنابع واصطفاك الرونق. كيف النخيل تخاصرت هي والمدى، فإذا المساء عليهما يتموسق. من أول التاريخ، رملك عابق وعلى مدارك أنجم تتألق، لم تعرفي معنى الأفول وشكله، إذ كل ناحية بأفقك مشرق. هي لا تغيب عن الجبال وإنما تفنى بها، فإذا الحجارة تنطق. هي لا تغيب عن الرمال وإنما تغفو، فيصحو في الصحارى زنبق. هي لا تغيب عن المياه وإنما تنساب فيها، فالحكاية زورق. فهنا يد النسيان لم تخنق صدى لملاحم، فوق الجبال تحلق. فعلى ثنيات الوداع ترقب لحضارة تبني العقول وتخلق. بدر بدر سيسكب في الظلام أمانه، فيعود للنهر الجمال الأزرق. للأوس نخل لو تطاول جذعه ألوى به فأس لخزرج أحمق. ولها خناجرها الخفية لا ترى إلا بظهر بني العمومة تبرق. حتى إذا الإسلام هب نسيمه بين النفوس، فزهرها متفتق.
مستمعين الكرام، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة فرح معلق للشاعر حسن الربيح من السعودية. شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة، ودمتم بخير.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى فإذا حملت إلى القبور.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أيها الإخوة والأخوات عند حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنعرفكم من خلالها على أحد الجوانب المهمة من العملية التعليمية والتدريسية لدى الإمام الخميني الراحل رحمه الله، علما بأنه وفضلا عن تدريسه للأسس والأصول الأخلاقية للتلاميذ، كان هو نفسه مظهرا وتجسيدا حيا للالتزام بالمبادئ والأسس الأخلاقية، وكان يدرس الطلاب الأخلاق بشكل عملي من خلال تحوله إلى قدوة لهم في هذا المجال. تابعونا.
مستمعينا الكرام، إن الأخلاق تمثل في الحقيقة قسماً مهماً من تعاليم الدين الإسلامي، حيث تتناول فضائل أعمال الإنسان ورذائله، وتطلق الأخلاق في هذا الدين الإلهي على الصفات الذاتية والداخلية للإنسان والتي تحولت إلى عادة فيه. وقد أعلن القرآن أن الهدف من بعثة الأنبياء هو إصلاح البشر، وذكرت في الروايات الصفات الإنسانية الحسنة باعتبارها مكارم الأخلاق. وباختصار، فإن الأخلاق تطلق على قسم من تعاليم الدين الإسلامي يتحدث عن فضائل الأعمال البشرية ورذائلها. وبعبارة أخرى، فإن القصد من الأخلاق يجمع بين الصفات والطباع الحسنة والحميدة مثل المروءة والصدق والشجاعة والتواضع، وبين الصفات والطبائع السيئة القبيحة مثل الجبن والكذب والبخل وغير ذلك.
وللأخلاق مكانة مهمة بين تعاليم الدين الإسلامي، بحيث أولى القرآن الكريم الاهتمام بالمفاهيم الأخلاقية مثل العدل والصبر والإحسان، كما اعتبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في رواية معروفة أن الهدف من بعثته هو إكمال الفضائل الأخلاقية وإتمامها. واستنادا إلى هذا الاتجاه المستمد من القرآن، فإن البعض من الخصوصيات الأخلاقية له طابع فردي، حيث يسمى الأخلاق الفردية، ولكن بعض الصفات الأخلاقية تظهر فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين، حيث تسمى بالأخلاق الاجتماعية.
وتقدم في الكتب والمؤلفات الأخلاقية في الغالب قائمة بالصفات الحسنة والسيئة، ويتم في هذه الكتب في البدء تعريف كل صفة أخلاقية، ثم يدور الحديث عن مواضيع مثل عوامل ظهورها وتبعاتها. وفضلا عن ذلك، فإن طريق معرفة الأمراض الأخلاقية وعلاجها، وكذلك سبيل بلوغ الفضائل الأخلاقية، من جملة القضايا المطروحة في المباحث الأخلاقية. ويطلق على مجموعة هذه المباحث اسم علم الأخلاق. وبعبارة أخرى، فإن علم الأخلاق هو العلم الذي يقدم الصفات النفسية الجيدة والسيئة، والأعمال والسلوكيات الاختيارية المتناسبة معها، ويظهر أسلوب تحصيل الصفات النفسية الحسنة والقيام بالأعمال الحميدة والابتعاد عن الصفات النفسية السيئة والأعمال القبيحة.
إن الهدف من علم الأخلاق هو في النهاية إرشاد الإنسان إلى الكمال والسعادة الحقيقية، أي القرب الإلهي الذي هو الهدف من خلق العالم والإنسان. ويقسم علم الأخلاق في معظم هذه الكتب إلى مجموعتين، هما الأخلاق النظرية والأخلاق العملية، ويسمى القسم الذي يتناول مكارم الأخلاق وسيئها بالوصف الأخلاق النظرية. وأما الأخلاق العملية التي هي في الحقيقة نوع من التربية الأخلاقية، فتعنى بالحلول العملية وتقديم بعض التوصيات في العمل والسلوك. وملاك كل عمل في نهج الإسلام الأخلاقي هو رضا الله تعالى.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نظرا إلى أهمية مكانة الأخلاق في الدين الإسلامي، فقد كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يخصص قسما من أوقاته لإقامة الحلقات التدريسية للأخلاق، وكان يعتبر علم الأخلاق منطلق كل العلوم، وكان يكرس كل وجوده لتدريسه كي يتمتع التلاميذ والمهتمون بفيض أحاديثه في هذا المجال. ينقل حجة الإسلام عبد الكريم حقشناس في هذا المجال قائلا:
كنا نسمع من الإمام مرارا أن علم الأخلاق هو مصدر كل العلوم، وحتى علم معرفة الله الذي وصف بأنه الآية المحكمة يتحول إلى ظلمة وحجاب إن لم يكن علم الأخلاق إلى جانبه. وكان الإمام يقول: لماذا تم تقرير ساعة لتدريس كل علم ولم تخصص فرصة لتحقق هذا الأمر الذي تعتمد عليه العلوم الأخرى؟ وأخيرا دخل الإمام ساحة المصير من أجل تحقيق هذا الهدف، فطبقه منذ البدء في الحوزة بناء على أمره، وحضر في المدرسة الفيضية وكرس نفسه للخدمة كي تنتفع الشرائح المختلفة من وجوده.
وكان من بين خصوصيات الحلقات التدريسية للإمام في مجال علم الأخلاق تزكية النفس والعمل بالأقوال والمواضيع الدراسية، وبعبارة أخرى فقد كان الإمام يعمل بالمبادئ الأخلاقية قبل بيانها لتلاميذه، وهو ما كان يؤدي إلى مضاعفة تأثير دروسه بين الطلاب. يقول حجة الإسلام صادق إحسان باخش حول خصوصية الإمام هذه:
كان الإمام خلال فترة شبابه حيث كان يدرس الطلاب الأخلاق يعمل هو نفسه بالدروس التي كان يلقيها، وكان يزكي نفسه ثم يتحدث بعد ذلك عن تلك المواضيع الأخلاقية.
لقد كانت دروس الإمام في الأخلاق تحليلية إلى حد كبير وبسيطة وسلسة في نفس الوقت، ولذلك كان من السهل على الطلاب والتلاميذ الاستفادة منها والاقتناع بها، بحيث إن أثر المواضيع التي كانت تطرح في الصفوف كان يستمر تأثيرها على سلوك الطلاب. مستمعينا الكرام شكرا لطيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنكمل استعراضنا لاهتمام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالأخلاق وحرصه على تدريسها. شكرا لكم وفي أمان الله،
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن نتواصل معكم عبر جولاتنا الأسبوعية في ربوع بلدان الجوار والحركة الشعرية الفارسية المعاصرة فيها، حيث سنواصل حديثنا مع أسماء لامعة أخرى في عالم الشعر الفارسي المعاصر خارج الحدود الإيرانية. مستمعين الأعزاء، عبد الله سبحان معلم بارز آخر من معالم الحركة الشعرية المعاصرة في بلاد المدن العريقة أوزبكستان، حيث يفوح عطر التاريخ العريق وسحر الشرقي من سمرقند وبخارى وطشقند وخوقند، حيث سنابك خيول المسلمين داعبت مياه سيحون وجيحون تنشر الحضارة الإسلامية في أرجاء بلاد ما وراء النهر. ولد الشاعر عبد الله سبحان عام 1955 ميلادي، وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة في مسقط رأسه في مدينة سمرقند عام 1976، التحق بدار المعلمين التي أسسها الشاعر الطاجيكي صدر الدين عيني في سمرقند في فرع اللغة والأدب الطاجيكي، ثم انخرط في سلك التعليم في مدارس سيحون آباد، وهاجر أخيرا إلى طشقند وانضم إلى العاملين في صحيفة آواز تاجيك الطاجيكية، وهو يعمل الآن منذ 10 سنوات مديرا لقسم الأدب والفن في هذه الصحيفة، كما أنه عضو في اتحاد كتاب جمهورية أوزبكستان. صدرت المجموعة الشعرية الأولى لهذا الشاعر عام 1988 للميلاد باسم مشبك الصبح، وكان كتابه سربدار من أنا فدائي، والذي طبع بالحروف الفارسية في طشقند سنة 1992 أول باكورة إنتاج الشعر في عهد استقلال أوزبكستان، أهداها إلى أبناء لغته في العالم الإيراني. أصدر سبحان عام 2000 قصائده الأخيرة في مجموعة حملت العنوان أفق بندار في طشقند، ونحن نشهد في هذه الأشعار حب الشاعر للغة الفارسية وتعلقه بها وجهوده من أجل تطوير قدرات اللغة المحلية للتاجيك في أوزبكستان للارتقاء بها إلى آفاق أوسع. وقد عبر سبحان عن رأيه هذا في مقالة له بعنوان الإنسان المتطلع إلى النور، وعكس فيها تطلعاته في هذا المجال قائلاً: بإمكاننا أن نشيد الجدران الإسمنتية الشاهقة بين الحكومات، إلا أن القلوب والأرواح واللغات والثقافات لا تعرف الحدود. وتعد مجموعة كهكشان آرزو مجرة الأماني الكتاب الأخير الذي أصدره عبد الله سبحان في سنة 2000 للميلاد بهدف تدريسه في مدارس أوزبكستان التاجيكية، حيث نجد فيه مختارات من الآثار الشعرية والنثرية ل18 من الشعراء والكتاب الأوزبك الناطقين بالفارسية. أحبتنا المستمعين، ورغم أن اللغة المحلية التاجيكية وتأثير البيئة الجغرافية في شعر شعراء بلاد ما وراء النهر يمثلان أمرا يعود إلى سني العزلة السياسية لهذا الشعب في القرن الهجري العاشر المصادف للقرن 16 الميلادي، إلا أن تحديد خصوصية هذه اللهجة يرتبط بعهد تشكيل جمهورية طاجيكستان أو اللغة الطاجيكية باعتبارها لغتها الرسمية في عام 1924 ميلادي. وقد جسدت أشعار عبد الله سبحان هذا التميز في أشعاره أكثر من شعراء هذه البيئة الآخرين، كما نرى ذلك في هذا النموذج الذي اخترناه لكم أعزائنا المستمعين من أشعار سبحان، فلنستمع معا. الغروب، غروب العرش، غروب مثير للأشجان في العرش، الغم الأحمر للتمساح الكامن في الظلمات، صدوع أشعة الشمس بين أنيابه المنشارية الحادة، جسده مضمخ بالدماء، القطرات المتصببة منه أرجوانية اللون، الآفاق اللامتناهية ملونة بدمائه، بين حاجبي التجاعيد والغضون، أعطني حصانا قوسا وسهما وسيفا كي أنطلق نحو العرش، أصوب سهمي نحو قلب تمساح الليل، وأستل حلقة الشمس المضمخة بالدماء، فلا آمال ولا أمان من دون الشمس، ولا ربيع في الحياة، فاعطوني حصانا. أحبتنا المستمعين، نحييكم من جديد، معكم وبرنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، وحديثنا يدور حول الحركة المعاصرة للشعر الفارسي في أوزبكستان. أما الآن نحيي الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم بالمستمعين الأكارم.
أستاذ، نرجو منكم أن تحدثونا عن الشعر الفارسي المعاصر وحركة الشعر الفارسي في أوزبكستان، يعني تكملة لحديثكم في الحلقة الماضية.
نعم، بكل سرور
إن شاء الله.
تكملة لحديثنا في الحلقة السابقة حول الحركة الشعرية المعاصرة في أوزبكستان، نقول بعد تأسيس جمهورية أوزبكستان بادر الأستاذ الأديب صدر الدين العيني، الذي يعتبر أبا الأدب الطاجيكي المعاصر في أوزبكستان، إلى كتابة أول أثر بحثي له تحت عنوان نموذج الأدب الطاجيكي في أوزبكستان. وهذا الكتاب يعتبر من المصادر المهمة للحركة الشعرية والأدبية المعاصرة في أوزبكستان، حتى أن الأستاذ سعيد نفيسي، وهو أحد الباحثين الأدبيين الإيرانيين، يقول حول هذا الكتاب أن من الواجب على كل شخص يعمل ويهتم بالأدب الفارسي أن تكون لديه نسخة من هذا الكتاب، وعلى كل إيراني أن يقرأ ولو لمرة واحدة هذا الكتاب النفيس، الذي يعتبر من أكثر معطيات الأدب الأوزبكستاني قيمة ونفاسة.
نعم.
حيث ضم هذا الكتاب تراجم لأحوال 216 شاعرا وأديبا، ومنهم خمس شواعر من بلاد أوزبكستان.
طيب.
وقدم الأستاذ عيني من خلال هذا الكتاب المذكور قدم أنواعا وقوالب أدبية مختلفة للشعر الفارسي في أوزبكستان. وبعد هذا التأثير الذي تركه المذهب الأدبي لهذا الأديب المعروف، ظهر في الساحة الأدبية الكثير من الشعراء والكتاب في أوزبكستان، قدموا خدمات قيمة وجليلة للحركة الأدبية وللثقافة الفارسية في هذا البلد، وكان من بينهم الدكتور جمعة الذي يعتبر أحد الباحثين الطاجيكيين المعاصرين في أوزبكستان. وقد خضع هذا الأديب لتأثير الشاعر الروسي المعروف مايكوفسكي، وبادر إلى هدم وتحطيم الأوزان التقليدية للعروض. ومن بين الشعراء الذين جربوا هذه القوالب الجديدة الشاعر بيرو سليماني.
نعم.
حيث خرج منتصرا في هذه الحرب التي خاضها ضد القديم.
طيب.
ومن الشعراء الآخرين الذين ظهروا في هذه الفترة الشاعر المعروف حبيب يوسفي، الذي كان يمتلك مهارة فائقة في مجال الشعر الغنائي. وأقصد بالشعر الغنائي يعني الشعر الوجداني والشعر العاطفي والذاتي.
طيب.
وصور في أشعاره مجتمعه وعصره والظروف التي كانت تسود في ذلك الوقت، ويتميز شعره بالسلاسة والسهولة، واستطاع أن يلفت المهتمين بالشعر إلى نفسه، وكما أكد على ذلك الكثير من الشعراء المعاصرين له، وكان يشيد في أشعاره بالعشق أو بالحب الأرضي والإنساني، وكان يشيد بالجمال. ومن الملاحظات الملفتة للنظر في شعره أنه تحدث كثيرا عن الجهود والنشاطات الاجتماعية التي كانت النساء الطاجيكيات والنساء الأوزبكيات يقمن بها في مجتمعهن. وكان يوسفي كما نلاحظ ذلك في أشعاره يكن الكثير من الحب والولاء للوطن، ولذلك فقد وظف نفسه واستنفر طاقته لبيان هذه العاطفة الإنسانية النبيلة وحبه اللامحدود لوطنه. هذا وجه آخر من وجوه الشعر الفارسي المعاصر في أوزبكستان، ونرجو أن نوفق إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى الحديث عن شخصيات ووجوه أخرى في مجال الشعر.
طيب، نشكر الأستاذ سعد الشحمان جزيل الشكر على هذه الصورة التي قدمها لنا عن الفترة المعاصرة للشعر الأوزبكي. شكرا.
نحن أيضا نقدم لكم شكرنا الجزيل، ونأمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله، آملين أن يتجدد اللقاء معكم أستاذ في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله. مستمعينا الكرام، حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، وانا
نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن